وسلم نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب طريق الوصول إلى العلم المأمول. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الطريقة الشرعية تتضمن الخبر بالحق والتعريف بالطرق المواصلة إليه النافعة للخلق. وأما الكلام على كل ما يخطر ببال كل أحد من الشبهات السفسطائية فهذا لا يمكن أن يبينه خطاب على وجه التفصيل، والعلوم الفطرية الضرورية حاصلة مع صحة الفطرة وسلامتها، وقد يعرض للفطرة ما يفسدها ويمرضها فترى الحق باطلا كما في البدن. قوله وترى الحق باطلا كما في البدن، المراد بذلك أن البدن العليل قد يرى طيب الطعام غير طيب، وكما قال القائل وقد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وقد يشرب الإنسان الماء عذبا زلالا ومع ذلك يشعر به أو يحس أنه غير ذلك. لما؟ لعلة في البدن. يبقى قول الإمام هنا وقد يعرض للفطرة ما يفسدها ويمرضها فترى الحق باطلا كما في البدن، وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بقوله والآخر أسود مربادا كالكوز مدخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. يبقى القلب ممكن يكون مريض وعند رؤيته للأشياء يراها معكوسة، يرى الحق باطل والباطل حق، كما يحدث في البدن مرارا وتكرارا، فقد يكون عند الإنسان خلل في عينيه فيرى الأشخاص مقلوبة مع أنه يراها، ولكن وصل به المرض والعجز إلى أنها رآها على غير حقيقته. يقول والقرآن فيه شفاء لما في الصدور من الأمراض، والنبي صلى الله عليه وسلم علم أن وساوس التسلسل في الفاعل يقع في النفوس، وأنه معلوم الفساد بالضرورة، فأمر عند وروده بالاستعاذة بالله منه والانتهاء عنه، كما في حديث أبي هريرة المعروف لا يزال الناس يتساءلون حتى يقول هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد شيئا من ذلك فليقل آمنت بالله وليستعذ بالله ولينتهي. من أول تاني، والنبي صلى الله عليه وسلم علم أن وساوس التسلسل في الفاعل يقع في النفوس. مبدأ التسلسل يرفضه كل العقلاء، ومن لم يرفضه يعلم أنه مقبول العقل. إيه التسلسل؟ يعني في الخلق، في القدرة، في الحياة. طيب من الذي خلقك؟ الله. طيب كل مخلوق لابد أن يحتاج لخالق. طب والخالق؟ العقل والعرف يقول لا، لابد أن يكون هناك خالق ليس بمخلوق، ده العقل السليم. لذلك من أقوى أدلة من يستدلون على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لما قيل لمن قال بأن القرآن مخلوق كيف خلقه الله؟ قال خلقه بكن، وده أصل الخلق. يعني عندنا الخلق خلق بطريقتين، بكن، والطريقة الثانية خلقه الله بيده كما خلق أبانا آدم بيده، واخد بالك؟ أما سائر المخلوقات الأصل فيها أنها خلقت بإيه؟ بكن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. طيب فقيل لهم كيف خلق القرآن؟ قالوا خلقه بكن. طيب كن هذه كلمة، طيب طالما كن كلمة وهي مخلوق، فمن الذي خلق كن؟ التي بها خلق القرآن يبقى لازم كن أخرى، مظبوط؟ طب كن الأخرى ما الذي خلقها؟ كن ثالثة. طب الثالثة ما الذي خلقها؟ الرابعة. يبقى تسلسل، يبقى باطل. ده مبدأ معلوم. هنا شيخ الإسلام يقول والنبي صلى الله عليه وسلم علم أن وساوس التسلسل في الفاعل يقع على النفوس. هنا في جزئية بعض ضعيف الهمة يعجز أمامها، واخد بالك؟ احنا بنقول ايه؟ جاءك الوسواس، استعذ بالله عز وجل واصرفه عنك. يأتي الرد العجيب يقول لك ما أستطيع أن أصرفه. طيب نقول له، بنضرب له مثال شديد، نقول له هب أن الوسواس أتاك أن تقتل أباك، وأبوك هذا من خير الآباء لك، أعطاك وفعل وفعل، ماذا تصنع؟ يبدأ يعني يتمعر وجهه ويغضب ويتكلم. كيف؟ طب نقول له طيب لو الوسواس ده جالك ماذا تصنع؟ أصرفه بسرعة. هذا مثل هذا، لو أتاك وسواس من الشيطان عياذا بالله ووسوس لك أن تفجر بأمك، ها؟ بالتأكيد سيظهر هذا على وجهك بغضب وتمعر إلى غير ذلك. كذلك أما كون الإنسان يأتيه وسواس شر ويعجز عن صرفه، هذا عيب فيك، عيب شديد. لذلك الإنسان حينما يأتيه مثل هذا الوسواس العارض الضار يستعذ بالله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولينتهي. إيه معنى كلمة ينتهي؟ يصرف هذا الفكر عنه وهذا الخاطر عنه. يقول وهذا مجامع البراهين التي يرجع إليها غاية النظار، فأمر بالاستعاذة وأمر بالانتهاء، ثم أرشده إلى الإيمان الذي فيه حفظ الأصل الدين ودفع المعارض، فعالجه بالانتهاء الذي فيه دفع التسلسل في الفاعل وبالاستعاذة التي فيها اللجوء إلى الله بدفع الشيطان الموسوس بهذه الوساوس الباطلة، ثم ليقل آمنت بالله، وهذا من باب دفع الضد بالضد النافع، فإن قوله آمنت بالله يدفع عن قلبه الوساوس الفاسدة. قال ومما ينبغي أن يعلم أن كثيرا من العلوم تكون ضرورية فطرية، فإذا طلب المستدل أن يستدل عليها خفيت ووقع فيها الشك، إما لما في ذلك من تطويل المقدمات، وإما لما في ذلك من خفائه، وإما لما في ذلك من كلا الأمرين اللي هو تطويل المقدمات أو الخفاء، والمستدل قد يعجز عن نظم دليل على ذلك، إما لعجزه عن تصوره، وإما لعجزه عن التعبير عنه، وإما لعجزه عن دفع الشبهات المعارضة، إما في المستدل وإما في السامع. طيب الحالة دي إذا اعترت الإنسان ماذا يصنع؟ ما ممكن يعترك؟ تاني هقرأها تاني مع بعض وركزوا فيها أول. ومما ينبغي أن يعلم أن كثيرا من العلوم تكون ضرورية فطرية، واخد بالك؟ يعني ضرورية ليعلمها الإنسان، فطرية يصل إليها بفطرته. والمثال المشهور قوي وجود الخالق عز وجل سبحانه وتعالى، أن لهذا الكون إله، خالق مدبر مالك رازق إلى غير ذلك. ده علم ضروري فطري، ضروري ينبغي أن يعلمه الإنسان، فطري، الفطر مركوزة إيه ومجبولة عليه. فإذا طلب المستدل أن يستدل عليه خفيت ووقع فيه الشك، واخد بالك؟ طيب إما لما في ذلك من تطويل المقدمات، وإما لما في ذلك من خفائه، وإما لما في ذلك من الأمرين، والمستدل قد يعجز عن نظم دليل على ذلك، إما لعجزه عن تصوره، وإما لعجزه عن التعبير عنه، وإما لعجزه عن دفع الشبهات المعارضة، إما في المستدل وإما في السامع. طب العمل إيه؟ لو اعتراك مثل هذا ترجع إلى ما ثبت عندك ورسخ في قلبك، ولا تلوي بالا لكل ما يقال عنه. مثال ذلك، واحد قال لك اثبت لي أن القرآن من عند الله، ده مش كده بس، واثبت لي ان القران لم تصل اليه يد العابثين كما وصلت الى التوراه والانجيل. كويس؟ طبعا انت بسرعه وعلى عجل هتقول قال تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظ. واخبرك انت زي ده اللي منتظر منه؟ لا، ده هو جه سؤال ابعد من ذلك. انا اريد ان تثبت ان هذه الكلمه من عند الله ابتداء. انت عقيدتك اليقينيه انها من عند الله وان القران من عند الله، ده يقين عندك. طيب انت عجزت ان تاتي بدليل على ذلك، ومشكله وبس، ممكن يكون عندك الدليل او الشبهه على من يساله قويه، ما الواجب عليك؟ الجواب ان تبتعد وترجع لما رسخ في قلبك وتستعذ بالله مما حدث. ودي مهمة جدا في كثير من مسائل الاعتقاد، واخد بالك؟ ومن أجل هذا نقول دائما السلام في دين الله لا يعادلها شيء، والبعد عن مواطن الشبهات من أهم ما ينبغي أن ينتبه إليه طالب العلم. ممكن يطرأ عليك شبهة، واخد بالك، ما تتمكن تغير ما في قلب، لا أنا خليني بعيد وأنا عندي عقيدة معينة لا أحد عنها بأي حال من الأحوال. ومن أجل ذلك هذه الشبهات تثار دائما على الشبكات العنكبوتية. فمن أجل هذا احذروا غاية الحذر، وإياك ثم إياك أن يأتيك الشيطان ويوسوس لك، ادخل وحدث فلان النصراني وفلان اليهودي وفلان البوذي والمشرك الملحد لعل الله أن يهديه على يديك. هذه من مداخل الشيطان، لأنك لست أهلا لذلك. كما يقول القوم ويقول العقلاء من البشرية، المحافظة على رأس المال أفضل من استغلاب رأس مال جديد. نحافظ بس على نفسنا، على المعتقد اللي عندنا، مش نفرح ونهلل بقدوم نصراني إلى ديننا أو يهودي إلى ديننا ولعله جاء مستأجرا ليبث سمومه والشبهات على المسلمين. ما أدراك. يبقى الشاهد يا أخوانا أن يكون عندك عجز عن دفع الشبهة العارضة إما عندك وإما عند السامع، أرجو أن لا يؤثر هذا فيما عندك من ثوابت، وابتعد عنه وقل آمنا كل من عند ربنا. يقول وكلما كانت حاجة الناس إلى معرفة الشيء وذكره أشد وأكثر كانت معرفتهم به وذكرهم له أعظم وأكثر، وكانت طرق معرفته أظهر وأكثر، وكانت الأسماء المعرفة له أكثر، وكانت على معانيه أدل. وطبعا حاجة الناس إلى معرفة الشيء إلى معرفة ربهم عز وجل حتى يسعدوا في الدنيا قبل الآخرة. ولما كانت حاجة النفوس إلى معرفة ربها أعظم الحاجات كانت طرق معرفتهم له أعظم من طرق معرفة ما سواه، وكان ذكرهم لأسمائه أعظم من ذكرهم لأسماء ما سواه، وله سبحانه في كل لغة الأسماء، وله في اللغة العربية أسماء كثيرة. والصواب الذي عليه جمهور العلماء أنها لا تنحصر في 99 كما في أحاديث أخرى. الهامش موجود عندك حاجة؟ طيب، كما في حديث ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال عبد قط إذا أصابه هم أو حزن اللهم إن عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وده محل الشاهد، استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب هم إلا أذهب همه وأبدله مكانه حزنا وفرحا. طيب، فإن قال قائل ما تقولون في حديث النبي عليه الصلاة والسلام المتفق على صحته إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، هذا لا يدل على التخصيص أو لا يدل على عفوا لا يدل على الحصر، بل يدل على أن هناك من أسماء المولى عز وجل 99 اسما من حفظها أو من أحصاها دخل الجنة. وهذا مثال أن يقول رجل لي 100 دينار أو 100 درهم أعددتها للصدقة، لا يفهمن أحد أنه لا يملك غيره. يبقى هذه ليست الإيه قلنا الإيه ليست للحصري. أي نعم أي نعم. إذا عرضنا على العقل الصريح ذاتا، انتبهوا، إذا عرضنا على العقل الصريح ذاتا لا علم لها ولا قدرة ولا حياة ولا تتكلم ولا تسمع ولا تبصر أو لا تقبل الاتصاف بهذه الصفات، وذاتا موصوفة بالحياة والعلم والقدرة والكلام والمشيئة، كان صريح العقل قاضيا بأن المتصفة بهذه الصفات التي هي صفات الكمال بل القابلة للاتصاف بها أكمل من ذات لا تتصف بهذه ولا تقبل الاتصاف بها. وخبالك ده الكلام ده العقل الصريح. طب الجهمية بيقولوا بعكس ذلك، بيقولوا أن ذات المولى عز وجل ليست موصوفة ولا تقبل الوصف. واخد بالك؟ علشان كده دايما وأبدا نقول يستحيل أن يتعارض صحيح المنقول مع صريح المعقول، يستحيل، وإذا وقع فقد صدر من عقل غير صريح أو أن النقل غير صحيح. ومعلوم بصريح العقل أن الخالق المبدع لجميع الذوات وكمالاتها أحق بكل كمال وأحق بالكمال الذي باين به جميع الموجودات. باين به يعني الكمال بين الموجودات متباين، متباين يعني مختلف. هذا عنده كرم وهذا عنده بخل، هذا عنده كرم والآخر أقل منه، في مباينة بين صفات بين كمالات البشر. فالذي أوجد هذه الكمالات ابتداء وباينها بين الخلق هو أولى بذلك. وهذا الطريق نحو مما سلكه أهل الإثبات للصفات، فيقالوا وإذا عرضنا على العقل الصريح ذاتا لا فعل لها ولا حركة ولا تقدر أن تصعد ولا تنزل ولا تأتي ولا تجيء ولا تقرب ولا تقبض ولا تطوي ولا تحدث شيئا بفعل يقوم بها، وذاتا تقدر على هذه الأفعال وتحدث الأشياء بفعل لها، كانت هذه الذات أكمل. فإن تلك كالجمادات أو كالحي الزمن المجدع، والحي أكمل من الجماد، والحي القادر على العمل أكمل من العاجز عنهم. هذا آخر ما يسر الله نقله من كتاب العقل والنقل. انتقل علامة السعدي رحمة الله عليه في كتاب آخر من كتب شيخ الإسلام، وهو كتاب من هذه السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية. قال هجران أهل البدع وترك عيادتهم وتشييع جنائزهم من باب العقوبات الشرعية، وهو يختلف باختلاف الأحوال من قلة البدعة وكثرتها وظهور السنة وخفائها، وأن المشروع هو التأليف طارة والهجران أخرى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، لأن المقصود دعوة الخلق بأقرب طريق إلى طاعة الله فيستعمل الرغبة حيث تكون أصلح والرهبة حيث تكون أصلح. نعيد هذه الفقرة ونستعين بالله ونفهمها كما ينبغي. يقول هجران أهل البدع وترك عيادتهم وتشييع جنائزهم. طبعا أهل البدع اللي هم المبتدع، اللي هو المبتدع، وكما ذكرنا قبل ذلك أن ضابط المبتدع الذي تنطبق عليه النصوص الآمرة بالهجران، هو من فعل البدعة أو دعا إليها أو سكت عمن يفعلها. البدعة المبتدع كما تحب، من فعل البدعة أو دعا إليها أو سكت عمن يدعو إليها أو آوى من يدعو إلى البدعة، يبقى دعا إليها، فعلها، سكت عمن يدعو إليها، آوى من يدعو إليها، آوى بأي نوع من أنواع الإيواء، سواء إيواء حسيا أو إيواء معنويا. هو ده المبتدع، هو ده المبتدع. طيب، هجران أهل البدع وترك عيادتهم وتشييع جنائزهم، يعني نطهق مريض لا تعود، مات لا تشيع جنازته. أي إنسان يقول أن من فعل ذلك يبقى بيكفر، يبقى لا يفهم شيء، لأن شتان بين الهجر كعقوبة شرعية وبين الحكم بالكفر. هذا الذي يفعله أهل السنة مع المبتدع بنص الشرع، والعمدة في هذا، أي العمدة في وجوب هجران المبتدع، ما فعله نبينا صلى الله عليه وسلم مع كعب بن مالك وصاحبيه. ده الأصل يا أخوانا، الأصل في وجوب هجران أهل البدع ما فعله نبينا صلى الله عليه وسلم مع كعب بن مالك وصاحبيه. ووجه الاستدلال أن كعب بن مالك وصاحبيه تخلفوا عن رسول الله في غزوة تبوك صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة بهجران هؤلاء القوم الثلاثة. التخلف عن الجهاد معصية، فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجران أهل المعصية زجرا وتأديبا لهم، كان هجران أهل البدع بدلالة الأولى. ليه؟ لأن المعصية أعظم خطرا على الدين، لأن البدعة أعظم خطرا على الدين من المعصية، والمبتدع شر على الدين من العاصي، والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية. طيب، يقول من باب العقوبات الشرعية، يعني إيه؟ يعني كما نقطع يد السارق نتقرب إلى الله بها، كذلك نترك إلقاء السلام على المبتدع وعدم عيادته إذا مرض وعدم شهود جنازته إذا مات تقربا إلى الله. هذا معنى كلمة من العقوبات الشرعية، واخبرك. طيب، لحظة واحدة محمد، وهو يختلف باختلاف الأحوال. ركزوا بقى، من قلة البدعة وكثرتها وظهور السنة وخفائها. تعالى كده، في مصرنا بدعة الخروج على ولاة الأمور، وبدعة الدعوة إلى الأحزاب والمشاركة فيها كثيرة لا شك، فكان لزاما على أهل السنة أن يكون لهم موقف شديد وحازم حتى يظهر الأمر بجلاء، بعكس مثلا أن يكون مبتدع في زاوية مخفية لا يعلم به أحد، حتى هو لا يعلم عن نفسه. يبقى ده بدعة مستورة، لا انتشار لها ولا دعوة إليها، بعكس ما يحدث الآن. لأن بعض الناس يقول لك إيه، وكثرة ظهور السنة وخفائها، وأن المشروع كلمة وظهور السنة وخفائها، ظهور السنة وخفائها المعني بالسنة في عصرنا الحاضر السنة السمع والطاعة لولاة الأمور، وحرمة المشاركة في الأحزاب والبرلمان والديمقراطية وغير ذلك، هذه من السنة ولكن مخفية، فلا بد من ظهورها ولا بد من نشرها. لذلك في الفترة الزمنية الأولى قبل الأحداث قل من كان يدرس المعتقد وينشره ويركز على كثير من الأمور فيه، فلما وقعت المحنة وتكلم دعاة الفتنة وأصول الضلالة بان لكثير من الناس أن هذا هو الدين، فلما بدأ يسمع لقول أهل السنة استهجن الناس واستغربوا، وقال لسان حالهم يقول أين أنتم منذ زمان، واخدين بالكم يا اخوانا؟ يبقى هنا السنه مخفيه، فالاولى في هذه الحاله عدم السكات بل نشرها والكلام عنها في كل مكان وفي كل زمان. طيب، وان المشروع هو التاليف طاره والهجران اخرى. نعم، الاشكال فين بقى؟ من الذي يفتيك ان المبتدع ده تالف قلبه وان هذا المبتدع اهجره؟ يعني هذا ممكن ان ياتي بتاليف القلب وهذا لا ينفع معه الا الهجران والحزم والشده والغلظه والقسوه، ده اسمه بقى اسقاط الحكم على الواقع. احنا متفقين جميعا ان الاصل هجران المبتدع، والغرض من ذلك ان يتوب ويرجع الى الحق. طب ما هو ممكن يرجع ويتوب الى الحق بالتاليف. نعم، ولكن التاليف هذا خروجا عن الاصل. معايا يا اخوانا؟ يبقى لكي اخرج عن الاصل يلزمني الدليل، او يلزمني فتوى امام مجتهد في قضيه بعينه. انتبهوا يا اخوانا، لان كثير من الاخوه ممكن يرق قلبه ويقول لك نتالف، خاصه مثلا ان كان اخو مراته ولا ابن خاله ولا ابن عمه الى غير ذلك، وهو نشط في الضلال، ويبدا يقول لك بس اريد ان اؤلف قلبه. طيب ما هو التاليف ده له فتره زمنيه محدده مش على الدوام، يعني دلوقتي الاحداث مر عليها 4 سنوات والقوم ما زال في ضلالهم يسيرون وفي خرافاتهم يتكلمون، وانت منذ ان بدات الاحداث الى الان وانت تربط على كتفه، طب الى متى؟ يبقى لابد التاليف ان يكون له حد معين ووقت معين لابد ان ينتهي عنده، لانه لم ياتي لثماره. طب هب أن الهجران لم يأتي بثماره، أنا أمرت بالهجران، أنا أصلا مأمور أن أهجرهم سواء رجع إلى الشرع أم لم يرجع، وأمرت أن أتألفه ليرجع إلى الشرع. فرق بين الاثنين، فرق بين التأليف وبين الهجران. الهجران به أمر شرعي ومن حكمه أن يرجع إلى الشريعة، طب لم يرجع أستمر في الهجران، طب التأليف يرجع إلى الشرع، طب ألفته لم يرجع ما عادش ينفع التأليف. يبقى فرق بين هذا وبين ذاك. يبقى في هذه الحالة الذي يفتي لك بالتأليف ده خرج عن الأصل، إمام مجتهد شيخ إسلام في زمانه عالم، تروح تقول والله في بلدنا كيت وكيت 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 وكيت، وده خويا كبير ورجل يدعو إلى الضلالة ويدعو ويدعو يدعو، هل لي أن أتألف قلبه لعل الله يهديها على يدي؟ يبقى العالم هو اللي يفتي. أما أنك تنصب نفسك إماما وتتكلم في المصلحة والمفسدة، ما هو ده اللي ضر الدنيا؟ هذا الذي جعل دعاة البدع يستدلون بتأليف بعض إخواننا لهم على عدم صحة المنهج، فخد بالك وانتبه لده كويس. أو سؤال هذا محمد؟ فضل أخوي.
دلوقتي بالنسبة لطلبة العلم والعوام، رجلين عايزين نعرف مين فيهم من الصح، واحد قال انا او واحد قال انا يعني انا مش تورعا وايمانا وتقوى ما اقدرش ابدع حد، فلازم من ذلك ان هو التزم بتبديع المشايخ للدعاه المطلبه، اما متبوع المشايخ قالك لا انا ما بدعش حد، فلازم من ذلك انه خالق. الاخر قال لا انا سواء ثم انا اسقطت عليهم الاخر ام لم اسقط انا ساهجر الاخوه بعينهم والحزبين وأتباع هذا المنهج بعينه وهجره سواء اعتقد بدعة هذا الرجل أو لم يعتقد، فأيهما سلك المسلك الصواب؟ يعني الأولاني الثاني ده قال لا أنا 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 مش قدري ما يخلينيش أنا أسقط حكم وتبديع معين ويخالطهم ويسلم عليهم ويتكلم معهم، والآخر لا قال أنا لن أتكلم مع أحد منهم قط وألزم الجدة على هذا الطريق وسواء بدع أو لا بدع دي مش مشكلتي. مين فيهم الصح يا شكرا؟
أما هذا الذي قال لست عندي أهلية للتبديع فنحن مثله، لسنا عندنا أهلية أن نبدع، ولكن لما بدع أهل الاختصاص نحن لهم تبع، خاصة إذا كان الجرح مفصلا كما هو معلوم. فهذا الذي يقول هذا الكلام هذا لا شك أنه صاحب هوى، وإلا كيف يقف ولا يلتزم بكلام أهل العلم في هذه الجزئية، خاصة أن مسألة الجرح والتعديل ديت موكولة إلى أهل العلم، يعني لم يأتي النص الشرعي بأن فلان مبتدع بعد 500 سنة، هذا لم يأتي. يبقى ما بدعه الأئمة أهل الاختصاص فلا شك أنه لزاما علينا أن نسمع لكلامه، خاصة إذا كان بجرح مفصل ولم يكن ثم شبهات حول هذا الذي جرحه. يا أخي الفضل، أنت قلت إذا الرجل ده بيقول أنا لست أهلا أن أبدع أحد، كويس إحنا زي، ولكن إحنا قلنا فلان مبتدع لأن أهل الاختصاص قالوا مبتدع.
كانت المتبوع اللي هم بينقلوا كلام اهل البدعه وبداوا يدافعوا عن هذا المنهج، المتبوعين الان احنا بنقول لاجل وقت الان حرمه الخروج عن حاجه، والاحزاب والديمقراطيه اوضح من شمس النهار، واضحه وضوح ليس له نظير. فبيلزم من ذلك ان احنا على الاقل نغلب الظن بهجر هؤلاء. هو قال لك لا، انا موضوع العوام ده انا مش هجر، ويتكلم ويتكلم معهم مع ناس يعني بيحرموا المنهج يعني.
لا ما هو
أهل
البدع. كلامك يا شيخ محمود أشعر منه أنه قضية عين في ذهنك، وخبرك فهذه تحتاج إلى فتوى عينية. أما الكلام العام يقول الشيخ وهو صلى الله عليه وآله وسلم، لا نرجع، وأن المشروع هو التأليف طارة والهجران أخرى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، لأن المقصود دعوة الخلق بأقرب طريق إلى طاعة الله، فيستعمل الرغبة حيث تكون أصلح والرهبة حيث تكون أصلح. اكتب عندك كده في الهامش، ولا بد من الرجوع في ذلك للعلماء المجتهدين.
دلوقتي في إخواني متعصب وعمره 20 سنة في الموضوع ده، فمن حيث ده هجينه ولمرض بفضل الله شايدين وشوف
ماشي،
حتى ما التعليين حاجة اسمها كما تلف البال
ماشي.
سيدنا النبي
عليه الصلاة والسلام
في بيئين بباقي وراهم كده علمة ملوش نعرف، فلما راحوا معها رابعة وراحوا معها هنا وهنا برضو لما عرفناهم هجرناهم.
صح كده،
حتى انهم بيصيروا يعني بيتعجبوا ان انا ما بردش عليهم السلام، ده منهم محامي ده مش انا كنت بتعامل معاه كده قبل كده في البلحات في القضايا.
نعم.
ده ما بيقولش ليه، ما هو مش عارف حاجه خالص. دي بقى دي مش عارف حاجه خالص
والله. هذا ان سالك ان
سالك
اتفضل
في صحتك الصغيره
اتفضل
زي بتاعت محمد ايام صغيره برضو افوجا ان انا ايه بلقى عليهم السلام او هم بيلقوا عليا السلام وبرود يبتدأ بعد كده للإخوان.
نعم. أنت معذور. أنت معذور لأنك لا تدري.
في الحتة الأخرانية.
أي نعم. أما في الوسطانية الوسطانية. الوسطانية هذا إذا سألك لما لم تلقى عليه السلام قل له تعال، لأنك فعلت وفعلت وفعلت، ومن يفعل هذا فهو مبتدع والشرع أمرنا بهجره.
أنا فوجئت اللي جنبي يروح بدل ضابط.
نسأل الله أن يعافينا. الحمد لله على الثبات. طيب. وهو صلى الله عليه وآله وسلم أمره شامل عام لكل مؤمن، انتبهوا، شهده هي ضمير عائد على مين؟ طب تاني، وهو صلى الله عليه وسلم، ركز يا مصطفى، أمره شامل عام لكل مؤمن شهده أو غاب عنه، شهد النبي صلى الله عليه وسلم أو غاب عنه في حياته أو بعد مماته. وإذا أمر أناسا معينين بأمور وحكم في أعيان معينة بأحكام لم يكن حكمه وأمره مختصا بتلك المعينات، بل كان ثابتا في نظائرها وأمثالها إلى يوم القيامة. اكتب جنبك إلا إذا دل الدليل على الخصوصية. واضح يا شيخ محمود؟ ها؟ طيب، أمره شامل عام لكل مؤمن شهده أو غاب عنه في حياته أو بعد مماته. وإذا أمر أناسا معينين، إيه معنى كلمة معينين؟ بأعيانه، معاذ بن جبل، أبو بردة بن نيار، سهلة بنت سهيل، واخد بالك، أمر أناس معينين بأوامر. في طيب بأمور وحكم في أعيان معينة بأحكام لم يكن حكمه وأمره مختصا بتلك المعينات، بل كان ثابتا في نظائرها وأمثالها إلى يوم القيامة. فإحنا بنحط ضابط إلا إذا دل الدليل على الإيه؟ على الخصوصي. يعني لما جاءته خولة بنت مالك بن سلمة تشكو إليه من زوجها أوس بن الصامت أنه ظهر عليه، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعتق رقبة فعجز، أمره أن يصوم 60 يوما فعجز، أمره أن يطعم 60 مسكينا. يبقى الكلام ده لأوس بن الصامت وخولة ولا لكل من ظهر من امرأته؟ أحسنت. طيب لما أمر سهلة بنت سهيل أن ترضع سالم مولى أبي حذيفة 5 رضعات وهو رجل كبير وله شارب وله لحية، واخد بالك؟ علمنا أن هذا خاص بسالم. كويس. لما أمر أبا بردة ابن نيار أن يضحي في يوم العيد بعناق لم تبلغ السن المشروع، علمنا أن هذا خاص به، واخد بالك؟ يبقى احنا عندنا كل أوامر الشريعة، أوامر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أوامر الرب عز وجل من قبلها ديت لكل مؤمن شهده، أي شهد عصر التنزيل أو غاب عنه، واخد بالك؟ يبقى ديت ليست على الخصوصية. يبقى الأصل في الأدلة العموم أم الخصوص؟ العموم. ومن قال بالخصوصية يلزمه إيش أيمن؟ يلزمه الدليل. ما فيش دليل يبقى على الخصوصية، على التعميم. واضح يا أخواننا؟ طيب. والقول كلما كان أفسد في الشرع كان أفسد في العقل، فإن الحق لا يتناقض، والرسل إنما أخبرت بحق، والله فطر عباده على معرفة الحق، والرسل بعثت بتكميل الفطرة لا بتغيير الفطرة. قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، فأخبر أنه سيريهم الآيات الأفقية والنفسية المبينة، لأن القرآن الذي أخبر به عباده حق، فتطابق الدلالة البرهانية القرآنية والبرهانية العيانية، ويتصادق موجب الشرع المنقول والنظر المعقول. دايما الأصل الأدلة الشرعية، وهذا لا يمنع في بعض الأحيان أن نستأنس بالاستدلال المحقق، ولكن إياك أن تجعله هو الأساس وتعول عليه كل التعويل وتهمل الأدلة الشرعية. إياك. يعني إحنا مثلا بنقول الشرع المطهر أمر الرجل أن يعتزل امرأته في حيضها واعتزاله لها في حيضها، أي لا يأتيها، ده الأصل. لما؟ لقوله تعالى قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيط. أثبت العلم الشرعي أن هذا فعلا موافق للأدلة الشرعية، وأنه ما ينبغي أبدا أن يقترب رجل من امرأته وهي حائض، وإذا اقترب يحدث فيه وفيه 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 وفيه، لنا أن نستأنس بذلك، نستأنس، ولكن لا نعول عليه كل التعويل. لما؟ لعل خبيث مخبث يأتي بعد ذلك في مجلة علمية مرموقة بأمواله اشترى ذمة أصحابه وينشر بحث مطول ما فيش في حاجة، وده بيحصل. يبقى دايما أنا في منهجي وفي طريقتي ومسلكي عندي أدلة شرعية لا أحد عنها قيد أمر، ممكن المحسوس والمعقول أستأنس به، أما أن أجعله أصل أسير عليه لا، هذا بعيد، لأن الاستدلال المحقق مهما كان متقنا ومهما كان جرب في فئران التجارب وعلى البناء أدمن وجرب، احتمالية الخطأ ما زالت عليه قائمة. واضح يا أخواننا؟ والنص والعقل دل على أن ما سوى الله مخلوق حادث كائن بعد أن لم يكن، كما قال عز وجل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن إيه؟ شيئا مذكورا. يعني إحنا كنا بعد أن لم نكن، بغض النظر بقى انت كنت امتى وستكون الى متى مش فرق، ولكن بدايتك ما كانش ليك بدايه اصلا عدم. يقول ولكن لا يلزم من حدوث كل فرد فرد مع كون الحوادث متعاقبه حدوث النوع. يعني ايه الكلام؟ لا يلزم من حدوث كل فرد فرد، يعني لا يلزم من ان الله عز وجل خلقنا ان يخلق امثالا، لا يلزم، ولكن سبحانه وتعالى كما قال وربك يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. مع كون الحوادث متعاقبة حدوث النوع فلا يلزم من ذلك أن يكون الفاعل المتكلم معطلا عن الفعل والكلام ثم حدث ذلك بالسبب، كما لم يلزم مثل ذلك في المستقبل. تاني، فلا يلزم من ذلك أن يكون الفاعل المتكلم معطلا عن الفعل والكلام. حاضر. تفكرين كلام الإمام الطحاوي ما استفاد الخالق وليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق فهو خالق ولا مخلوق ورب ولا مربوب، أهي ديت يقول والنص والعقل دل على أن ما سوى الله مخلوق حادث كائن بعد أن لم يكن. معايا محمد كده؟ واضحة دي؟ طيب. ولكن لا يلزم من حدوث كل فرد فرد، واضحة ولا مش واضحة؟ يعني لا يلزم من حدوث كل فرد فرد، يعني لا يلزم من حدوث أجناس المخلوقات كالبني آدمين والحيوانات والنباتات والجبال أن يخلق ربنا عز وجل أمثالها أو يخلق أجناس غيرها، لا يلزم. لما؟ فعال لما يريد، وربك يخلق ما يشاء ويختار. مع كون الحوادث متعاقبة حدوث النوع. متعاقبة يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لما قضى في الأزل أن يخلق الخلق ويخلق للخلق اللي هو بني آدم أشياء في كونه تكون مسخرة لهم، واخد بالك؟ لا يلزم من ذلك أن الله سبحانه وتعالى طالما خلق الخلق يلزم أن يخلق لهم كيت وكيت وكيت، لا يلزمهم، ولكن سبحانه وتعالى فعلها بمحض رحمته وبرحم فضله. فلا يلزم من ذلك أن يكون الفاعل، ركزوا بقى في اللي جاي دي، المتكلم معطلا عن الفعل والكلام. يعني ربنا عز وجل فعال لما يريد، فعال لما يريد. طيب، فاكرين حوادث لا أول لها ولا نسيتوها؟ تاني، يعني ربنا سبحانه وتعالى لما قال عمران بن حسين للنبي صلى الله عليه وسلم كان الله جئنا نسألك عن هذا الأمر، قال كان الله ولم يكن شيئا معه، ده في الأولية خالص. معايا يا إخوانا؟ طيب، وبعد ذلك خلق الماء والعرش، ثم خلق بقى السماوات والأرض والكلام ده كله. طيب، قبل أن يخلق ربنا عز وجل الماء والعرش اللي احنا علمناها بالنص، وذي بالكم يا أخوانا اللي احنا علمناها ايه بالنص، ما احنا ما عرفناش كان ده الا بالنص. طيب، قبل ذلك هل هناك مانع ألا يكون هناك مخلوقات؟ الجواب لا، ما فيش مانع. لما؟ فعال لما يريد. وعلشان كده قلنا في حوادث لا أول لها. أي إنسان ينفي كلمة حوادث لا أول لها ويفهم منها إن معنى كلمة إن الحوادث أولية أي أوليتها بأولية الله، ده فهم خاطئ. لأن احنا قلنا قبل ذلك عندنا الفاعل وعندنا الفعل وعندنا المفعول، صح؟ كان ده قلنا كتير. انا فعله، الفعل بتاعي اللي هي الحركه، رفعت هذا الكوب، مفعول. يبقى حدث الفعل كيف حدث؟ لابد ان يكون الفاعل موجودا اولا، ولا ممكن يوجد فعل بدون فاعل؟ مش ممكن، ولا بد ان يقع الفعل على الايه، على المفعول به. فلما نقول حوادث لا اول لها، ليس معنى ذلك انها ان تكون اوليتها كاوليه المولى عز وجل. وعليه ما ينفعش ابدا نقول ان الله عز وجل بصفاته التي اعلمنا بها كانت هذه الصفات معطله في وقت من الاوقات، لا. ادي معنى كلمه اهو. ولا يلزم من ذلك ان يكون الفاعل المتكلم معطلا عن الفعل والكلام ثم حدث ذلك بالسبب. بالسبب يعني ها؟ بسبب يعني مثلا اقول يا رب سبحانه وتعالى متكلم، ولكن قبل ان يامر رسله وملائكته بانزال الكتب ما كان متكلما، وما تكلم الا لما اذن بنزول الملك. لا، كان ده غير صحيح، ولا يقال في حق المولى عز وجل. كما لا يلزم مثل ذلك في المستقبل، فان كل فرد من المستقبلات المنقضيه فان، وليس النوع فانيا. فاكرين البقاء بابقاء والبقاء ببقاء؟ فاكرينها؟ نعيدها تاني. اشياء باقيه ببقائها، لان البقاء وصف ذاتي ملازم لها، وهو المولى عز وجل باسمائه وصفاته لا يغيره. بعد ذلك اشياء باقيه بابقاء الله لها، ولو أذن بفنائها لفنيت. واضح يا أخوانا؟ زي إحنا قلنا الجنة والنار واللوح والقلم والكرسي والعرش وعجب الإيه؟ الذنب. طيب، أهل السنة والجماعة ركزوا، يقولون ينبغي أن يولى الأصلح للولاية إذا أمكن، إما وجوبا واستحبابا. اكتب عندك كده، وهذا عند الاختيار. عند الاختيار، انا مخير اولي مين؟ انا والدكتور وفلان وفلان واخونا ايمن واحمد، احنا اهل الحل والعقد وعاوزين ايه؟ نولي واحد، عندنا قدره نولي فلان وفلان وفلان وفلان. يبقى في هذه الحاله وجوبا علينا او استحبابا ان نولي الاصلح للولايه. ادي معنى كلمه اهل السنه يقولون ينبغي ان يولي الاصلح للولايه إن أمكن، إما وجوبا أو استحبابا. ومن عدل عن الأصلح مع القدرة لهوى فهو ظالم. يبقى احنا عارفين ان فلان ده هو اللي ينفع، ولكن سيبناه ورحنا لواحد تاني، نوع من أنواع الظلم، وضع الشيء في غير محله. ومن كان عاجزا عن تولية الأصلح مع محبته لذلك فهو معذور. ويقولون من تولى فإنه يستعان به على طاعة الله بحسب الإمكان، ولا يعان إلا على طاعة الله، ولا يستعان به على معصية الله، ولا يعان على معصية الله. طبعا كل هذا على أساس إن أهل الحل والعقد لهم القدرة على تولية فلان وعزل فلان. ومن طرق المناظرة أن يقع التفضيل بين طائفتين ومحاسن إحداهما أكثر وأعظم ومساوئها أقل وأصغر، فإذا ذكر ما فيها من ذلك عورض بأن مساوئ تلك أعظم، كقوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل، اللي هي مسألة المصالح والمفاسد. وإن كان كل من الطائفتين ممدوحا لا يستحق الذنب، بل هناك شبه في الموضعين أو شبه في الموضعين، وأدلة أحد الصنفين أقوى وأظهر وشبهته أضعف وأخفى، فيكون أولى بثبوت الحق ممن تكون أدلته أضعف وشبهته أقوى، وهذا حال النصارى واليهود مع المسلمين، وهو حال أهل البدع مع أهل السنة والجماعة. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل دروسا.